قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. لقاء يتجدد مع هذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة نستكمل ما كنا قد قطعناه من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وما كان من بعد غزوة أحد. غزوة أحد رأينا فيها انكسارا للمسلمين لما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان المشهد شنيعا بحق، وكان المنظر مستفظعا، فالشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم عددهم وصل إلى 70، ولم يترك أحد منهم إلا وجدعت أنفه أو جدعت أذنه، فتدلت على رقبته أو بقرت بطنه. المهم أن المشركين مثلوا بجثث المسلمين من الشهداء، ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، كما قال الحق سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين استطاع أن يلم شعث المسلمين، وأن يجمع كلمتهم من جديد، وأن يعود بهم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد دفن الشهداء. العجيب في هذه المسألة أن المشركين لم يجرؤوا على تكملة الحرب. حينما نسأل هذا السؤال فنقول، رغم أن المشركين قد انتصروا بالفعل على المسلمين وقتلوا منهم 70، لماذا لم يكملوا هذه الحرب؟ ولماذا فر المشركون؟ فروا لأنهم وجدوا ثباتا من نوع عجيب، وهو ثبات المسلمين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافعون عنه بالنفس والنفيس، ورأوا أنهم لا طاقة لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء الصحابة. ثم أنهم لم يكن يشغلهم يومئذ إلا الثأر، وقد صرف الله عز وجل المشركين عن المسلمين. ولكن حدث الآتي، حدث أن أبا سفيان وبعض المشركين قد حدثتهم نفوسهم أن يعاودوا الكرة على المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد عاد إلى المدينة ولملم المسلمين بجراحاتهم، فمنهم من هو محمول لا يستطيع أن يمشي، ومنهم من يجر نفسه جرا، ومنهم من يمشي وقد أوهنته الجراح، ومنهم من قد أصيب في نفسه وفي إخوته، أو أصيب في أبيه، أو أصيب في حبيب له. الكل على هذه الحال، والكل يلوم نفسه الآن لأنه عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الجيش كما أخبر الحق سبحانه وتعالى قد أصابه القرح، يعني أصابه الجهد، وسالت الدماء من هؤلاء المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا هذا الجيش لا يطيق القتال تارة أخرى، ورغم هذا إذا بأبي سفيان يقول لما لا نرجع إلى محمد وأصحابه فنستأصل شأفتهم. وبالفعل بدأ الفكرة في ذهنه، هو خالد بن الوليد ومن معه كعكرمة بن أبي جهل وغيره من صناديد المشركين، وأرادوا أن يعودوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغيروا الوجهة من مكة إلى المدينة تارة أخرى. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمر وتخبره العيون بأن قريشا قد عادت مرة أخرى وهي منتصرة، لأن الانتصار يعطي دفعة معنوية لصاحبه، والانكسار يقوم بعملية سلبية داخل القلب. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، فانتدب الناس إلى قتال قريش تارة أخرى، ولم يخرج بجيش جديد، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، يعني الذي كان في القتال بالأمس، يعني الجرحى. يعني لك أن تعلم أن سيدنا أسيد بن حضير به 9 جراحات، سيدنا عقبة بن عامر به 9 جراحات، سيدنا فراس بن الصه في 10 جراحات، سيدنا كعب بن مالك به 14 جرحة، سيدنا طلحة بن عبيد الله مقطوع السبابة وبه 70 جراحة، غير ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورغم أنهم كانوا على هذه الحال من القرح ومن الجهد ومن الإصابات ومن الحزن ومن الهم الذي ركبهم لعصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأوه من قتل إخوانهم، وكل واحد منهم الآن يلوم نفسه أنه كان السبب في قتل إخوانه وكان السبب فيما حدث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، أنا أريد أن أتصور معكم هذه الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وحب الصحابة له. فأقول لكم: لو أن أحدا منا أحب أحدا فتوجع محبوبه لصاح هو وتأوه وأن، فلو أن محبوبك توجع قائلا آه لتقطعت نياط قلبك كأنك تقول له: بي السوء لا بك. فكيف وهؤلاء القوم قد أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يرون رباعيته قد كسرت صلى الله عليه وسلم، ورأوا رأسه قد شجت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والدماء تسيل، فالكل قد ركبه الحزن وركبه الهم، ورغم هذا خرجوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مستجيبين لأمر الله تبارك وتعالى. وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وجاء معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكان قد أسلم ولم تكن قريش قد علمت بإسلام، فإذا به يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره، كما ذهب الرجل إلى أبي سفيان وأخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يخرج له. فما كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة لما علموا أن قريشا أرادت أن ترجع إليهم لتستأصل شأفتهم؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، كافينا الله، مانعنا الله، حافظنا الله، كفيلنا الله، ونعم الوكيل. والوكيل سبحانه وتعالى هو القائم بالأمر، هو الكفيل، هو الحفيظ، هو الشهيد، الذي من فرط عجزك ومن فرط ثقتك فيه أوكلت إليه الأمر، فهو الموكول إليه، وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. كما قال الصحابة نفس الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وكان في الأرض واحدا يعذب وربه في السماء واحدا يعبد، فعندئذ قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فنجاه الله تبارك وتعالى من النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهكذا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ذهب معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى أبي سفيان وقال له: إن محمدا قد جمع لك الجموع، وإنه قد خرج معه من لم يكن قد خرج معه بالأمس. فإذا بأبي سفيان يخاف ويخشى، وإذا به يجبن ويرجع هو ومن معه. يقول الحق تبارك وتعالى في تصوير هذه الغزوة، وهي غزوة حمراء الأسد التي عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى منطقة حمراء الأسد لملاقاة المشركين فيها، قال الله تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا، انظر إلى أمر الله عز وجل وإلى قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. تعالوا ننظر إلى هذه الآية. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. أمر عجيب وأمر غريب، وهو أمر الاستجابة لله سبحانه وتعالى. استجابة لأمر الله عز وجل ليست سهلة، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية لي معها وقفة، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أيوة أختي. طيب يبدو أن الاتصال انقطع، نكمل ونتم المسير. انظروا جميعا إلى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية آية مدنية نزلت في سورة الأنفال في الجهاد، ولذلك فإن أكثر المفسرين قالوا لما يحييكم هو الجهاد، لأن الشهيد إذا مات فإنه يحيا في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون، يعني في قبره، يعني عند الله سبحانه وتعالى روحه تسير في الجنة وتسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى طير وإلى قناديل خضر معلقة بعرش الله سبحانه وتعالى. ثم في الآخرة الشهيد يصيب ما لا يصيبه أكثر المؤمنين يوم القيامة. لكن انظر إلى الآية عجيبة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب. في بعض الأوقات نفسك تأخذك إلى طاعة من الطاعات، يعني تقول مثلا أصوم غدا أو أقوم فأصلي ركعتين الآن. إذا حدثتك نفسك بهذا فعلى وجه السرعة قم وصلي أو انوي الصيام وصم. لماذا؟ تكملة الآية يقول الحق سبحانه وتعالى فيها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إذا لم تستجب في هذه اللحظة فربما حال الله بينك وبين هذه الطاعة ومنعك منها، لأنك لم تتعجل طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل في أمر الطاعة قال وسارعوا وسابقوا وعجلت إليك ربي لترضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا 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 بالأعمال، بادروا الفجر بالوتر، بادروا كذا، بادروا بالأعمال ستا. أمر الأخيرة لابد أن يكون فيه مبادرة، فيه استجابة سريعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلماذا استجاب هؤلاء الصحابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولم نسمع واحدا منهم وهو يقول أنا مريض أنا مجروح ويقول أنا أنزف؟ عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم خروج هذا المنافق معه، إلا جابر بن عبد الله قال يا رسول الله إن أبي قد أوصاني وقد أوكلني. فإذا برسول الله يقبل أن يخرج معه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فقط، ممن لم يحضر بالأمس وممن لم يحضر هذه المعركة. إنما تقول لي واحد زدنا طلحة بن عبيد الله مقطوعة سبابت يده ويده شلت وبه 70 جراح، ثم بعد ذلك واحد فيه 10 واحد فيه 9 واحد مقطوع إيده وواحد رأى أخاه وقد تدلى أو تدلت أذنه على رقبته أو قطعت أنفه ثم ألقيت على بطنه ومع ذلك يخرج. لماذا هذه الاستجابة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم على أمر واحد وهو تقديم أمر الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. 8 لا ينجو منها إلا من نجاه الله عز وجل. وفسق الله عز وجل بتمام الآيات من قدم محبوبا من هذه 8 على محبة الله عز وجل وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله. إذن لماذا لا أخرج وقد ربيت على تقديم محبة الله بل على تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقدم الوالد لأن كل الناس له والد وليس كل الناس له ولد، والرواية الأخرى ولده ووالده. لماذا؟ لأن الولد أحب من الوالد في القلب أو إلى القلب. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده أو والده وولده والناس أجمعين. فهؤلاء قدموا محبة الله ومحبة الجهاد في سبيله لأنهم كانوا طلاب جنة. هل رأيت قوما مجروحين وقد أعلن من يحاربهم أنه قد هزمهم قد خرجوا يشتدون وراء عدوهم في الصحراء وينتزعون النصر من أشد الأيام ظنا وبخلا به؟ هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لأنهم قدموا محبة الله عز وجل. الأمر الثاني لأن الحاكم قام بأمر الله عز وجل، وهذه مسألة مهمة للغاية. لو أننا عدنا إلى قصة سليمان وإلى قصة هدهد سليمان، نجد أن سيدي الهدهد هذا الفقيه قد قام بأمر الله، لأن مسؤولية الحاكم في أي مملكة وفي أي مكان أن يشغل المحكومين بأمر واحد، وهي قضية العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي قضية التوحيد. وهذا ما فعله سيدنا سليمان. سيدنا سليمان علم من حوله من عساكره وجنده ومن رعيته أن القضية التي تشغلهم هي قضية تعبيد الناس لله. فوازن الهدهد بين حضور مجلس سليمان وبين حضور مجلس يبحث فيه عن التوحيد، فوجد أن ما رباه نبي الله سليمان عليه هو البحث عن التوحيد، فذهب يبحث حتى جاء إلى سليمان فقال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، حتى آخر الآيات. فلماذا لم يعترض سيدنا سليمان؟ لأن سيدنا سليمان في نفسه والله أعلم قد سر بما قاله الهدهد، لأنه رباهم على التوحيد. فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، صياغة القلوب. الأمة الإسلامية هي ابنة المنبر، الأمة الإسلامية هي ابنة المسجد، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يترك المؤمنين فرادى، يصلي كل إنسان وحده، ولكن أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل به، وهو بناء المسجد، حتى يكون المسجد هو السبب في صياغة القلوب المسلمة وفي صناعة الرجال. إنما تصنع قلوب الرجال في المحاريب التي ينساب منها الصوت الخاشع يتلو الوحي الجليل، ولا يصنع الرجال في أي مكان آخر. المساجد هي مكان صناعة الرجال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يكن يملك أي تقنية من التقنيات، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يملك قلبا صادقا، وكان يملك لسانا صادقا، يفيض بالآيات ويفيض بالتعليم. فكان الصحابي يجلس أمام رسول الله كأن على رأسه الطير، يخرج من عند رسول الله وقد ودع حياته القديمة، مستقبلا حياة الإسلام بكل ما تعنيه، مستسلما: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الآية 208 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني بأفعالكم، بأقوالكم، بجوارحكم، بعباراتكم، بسكناتكم، بكل ما تملكون. وهكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما استجابوا لله عز وجل واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يستفيدون مدحا من الله عز وجل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم، غير صلى الله عليه وسلم المعركة الآن وغير موازنها، لأن بعد ما كان مهزوما الآن المشركون هم الذين يفرون من أمامه، فكانت هذه يعني من أنواع إدخال السرور على نفوس المسلمين بعد أن ظنوا أنهم قد هزموا. هذا طيب خاطرهم مع بقاء الحزن على من مات من شهداء المسلمين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكن غزوة أحد جرأت بعض الناس على غزو المسلمين، ومن ضمن هؤلاء كان في رجل اسمه خالد بن سفيان الهذلي. وخالد بن سفيان هذا لما رأى انكسار المسلمين في أحد أراد أن يجهز جيشا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغزو المسلمين. خلاص كل واحد يقول لك الآن والمعركة ساخنة والهزيمة لازالت في مهدها أو في أوجها، هيا بنا نقاتل المسلمين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين، هو سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أرضاه، وقال له كما في حديث ابن حبان ورواه البيهقي، وهذا الحديث أصله عند أبي داود بسند صحيح ولكن مختصرة، قال له: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان الهذلي عدو الله إنما يريد أن يغزوني. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلقاه في مكان ما، يعني بنخلة أو بعرنة، وهذه من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الرجل أنه سيلقى الرجل في مكان ما ويلقاه في نفس المكان. فقال سيدنا عبد الله بن أنيس: يا رسول الله انعته لي، يعني صفه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة، يعني جسمك يقشعر، لأنه كان يشبه الشيطان. طبعا لا أحد يشبه الشيطان يعني في تكوينه، لكن الناس إذا رأوا وجها قبيحا وخلقا قبيحا قالوا هذا شيطان. وأذكر هنا أن امرأة ذهبت إلى نجار وقالت له، أو إلى صائغ، وقالت له: اصنع لي خاتما وأرسم عليه شيطانا. فقال: ولم أرى الشيطان. فمر الجاحظ، فلما مر الجاحظ عليها قالت مثل هذا. يعني أنا أريد أن أقول أن بعض الناس يكون عمله قبيحا ووجهه قبيحا، فالناس يرونه شيطانا من الشياطين. وعليه الصحابي خرج وذهب إلى نخلة أو إلى عرنة حتى كان متوشحا سيفه، قال: فلما رأيته وجدت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى كأنه رأى الشيطان ووجد قشعريرة في جسده. وجاء وقت صلاة العصر، فماذا فعل سيدنا خالد، ماذا فعل سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أرضاه؟ فعل الآتي: صلى العصر وهو يومئ برأسه إيماء. في فائدة هنا، بعض الناس خصوصا كبار السن والمرضى عافاهم الله عز وجل وشفاهم، لما يجي يصلي وهو جالس فيوم يعمل إيه، الله أكبر كده، أو يوطي أكتر، لا، الإيماء بالرأس فقط، لأنه وأومأ برأسه أن هكذا، الإيماء بالرأس هكذا، يعني الإشارة بالرأس من دون أن تنحني، إنما تومئ يعني تشير برأسك، يعني لو واحد قالك تعالى بتقول له حاضر، لا أهي ما بتعملش بجسمك كله، فهكذا الإيماء. فسيدنا عبد الله بن أنيس يصلي العصر وهو يتجه إليه يومئ برأسه إيماء، فلما وصل إليه قال: أرأيت هذا الرجل الذي تعد له؟ وكان خالد بن سفيان الهذلي معه نساء يرتاد لهن منزلا، حتى إذا وصل إليه أخرج سيفه وقتله وترك النساء يبكين عليه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله قال: قد أفلح الوجه. طيب لما هذا الرجل قتل خالد بن سفيان الهذلي، ما المكافأة التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ دخل فجاءه صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بمخصرة، يعني عصا كده قصير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العصي القصير، وأعطاها له وقال: هذه اجعلها عندك. قال: وما أفعل بها رسول الله؟ قال: هذه آية ما بيني وبينك يوم القيامة. يعني إذا كان آية ما بينك وبين أن تلقى هذا الرجل القشعريرة في الدنيا، فآية ما بيني وبينك يوم القيامة أن تكون معك هذه العصا. قال: وإنك ستقدم بها يوم القيامة، وإن أقل الناس يوم القيامة المتخصرون، وفي رواية المختصرون، يعني الذين لهم عمل صالح يتكئون عليه، دلالة على أن هذا الصحابي عمله الصالح قد قبله الله تبارك وتعالى، وقد يعني أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه. فسيدنا عبد الله بن أنيس كان يربط هذه العصا في سيفه ويقاتل، فلما مات وضع سيفه وعصاه في كفنه حتى يلقى الله تبارك وتعالى بهما. بعد ذلك تحدث حادثة أليمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. للأسف الشديد أن هذه الحادثة يعني على قدر ما فيها بطولات وثبات، على قدر ما فيها حزن شديد. هذه الحادثة هي حادثة يوم الرجيع، وهذا الحديث رواه البخاري ورواه غيره. أنا لن أتقيد بالرواية، وسأحاول أن أسرد الكلام يعني حتى أستخرج الفوائد، وحتى لا يذوب الكلام على الشفة، وأرى أن الوقت ساعتها لا يسعفني. حصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جاء بمئتي رجل من الصحابة، وهؤلاء أو جاء بعشرة رهط سرية، عشرة رهط مش 200، أنا آسف، وأمر عليهم سيدنا عاصم بن ثابت الأنصاري، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، يعني سيدنا عمر بن الخطاب سماه عاصم على اسم هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه. وكان هؤلاء من الرماة، فخرجوا عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المنطقة ما بين مكة والمدينة أو المناطق التي يتوقع الهجوم منها كان يجعل فيها السرايا، تجوس هذه الأماكن وتطوف بها، فإذا وجدت عدوا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا هذا السلاح يعرف في الجيوش الحديثة أو العسكرية الحديثة بسلاح الاستطلاع. طيب أستقبل الاتصال وبعد هذا أكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي. أيوة يا أختي.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
الاسم إيه مستر إيه؟
مرحبا يا أختي، تفضلي.
اسم إيه مستر إيه؟
أيوة أختي آية، عندك سؤال؟
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عن فيلو والدين لو سمحت.
طيب تفضلي.
أنا دلوقتي بعمل كل حاجة لمامتي، و أنا كل يعني دلوقتي بعمل كل حاجة لمامتي.
نعم.
وببرها كل حاجة وهي بتنفذ عليا على طول بالزعق وأنا كبير.
طيب في أسئلة تانية؟ طيب جزيتي خيرا، ربنا يرزقك البر إن شاء الله ويرزقنا جميعا ويرد عنا أبائنا وأمهاتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. الآن كما أقول لحضراتكم 10 رهط خرجوا من المسلمين في هذا اليوم الذي سمي بيوم الرجيع، فمشوا وكانوا قد تزودوا من تمر يثرب، وتمر يثرب كان معروف اللي هو تمر المدينة يعني. فأبصرهم حي من هذيل، يعني بطن من بطون هذيل، هذه البطن كان اسمهم بنو لحيان. بنو لحيان أول ما رأوا الصحابة أرادوا أن ينتقموا منهم وأرادوا أن يقتلوهم، هذا دأب الكفر، لأن الكفر لئيم لا يقبل الإسلام ولا يقبل الإيمان أبدا. وعندئذ مشوا وراءهم واقتصوا آثارهم حتى عرفوا مكانهم. يجي بعد كده الصحابة 10 فوجئوا بأن هؤلاء القوم قد أحاطوا بهم وقد أحدقوا بهم، خلاص دائرة أحاطوا بهم تماما، فعلموا أنهم لا حول ولا قوة إلا بالله مقتولون. فعندئذ قالوا نجيركم وانزلوا في ذمتنا، على أساس أن في بعض الناس لهم ثأر عند بعض الصحابة من الجالسين، منهم سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، ومنهم سيدنا زيد بن الداثنة رضي الله عنه وارضاه وغيرهم. فالصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم بدأوا في الرمي، فقتلوا سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، لأن سيدنا عاصم بن ثابت قال لا والله لا أنزل في ذمة كافر أبدا. الرواية في غير البخاري أن سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان قد نذر ألا يمس مشركا في الدنيا وألا يمسه مشرك، يعني اللي هو يسلم على مشرك ولا مشرك يسلم عليه ولا يمسه. فماذا حدث؟ صدق الله تبارك وتعالى وبدأ يرميهم حتى رموه حتى قتل، وحمى الله عز وجل عاصم بن ثابت لأنه صدق ما عاهد ربه سبحانه وتعالى عليه. فلما أراد المشركون أن يأخذوا جثته جاء سرب من الدبر، يعني من ذكور النحل، يعني من الزنابير، فجاءت عليه فانفض القوم عنه ثم احتمل إلى مكان بعيد. وهكذا حماه الله تبارك وتعالى بعد موته كما حماه في حياته لما صدق ما عاهد الله تبارك وتعالى عليه. قتل 7 وفيهم سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ثم أسر الباقون وأسر معهم سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه كان قد قتل رجل اسمه الحارث بن عامر، فباعوا سيدنا خبيب بن عدي لأبناء هذا الرجل وهو الحارث بن عامر حتى يقتلوه. طيب الرجل الآن سيقتل ومعلوم أنه سيقتل، خلاص سيأخذون بثأرهم من سيدنا خبيب بن عدي، فحبسوه في دار لهم حتى ينفذ فيه حكم الإعدام. ده نوع من أنواع الحرب النفسية على سيدنا خبيب بن عدي. أذكر كلمة رائعة وهي أن الثبات ترياق الفتن، وأن الثبات هو بيطري الفتن. سيدنا خبيب بن عدي الآن يتعرض لفتنة ما أشدها ما أعنفها ما أقساها، رجل يؤسر ويعلم أنه سيقتل. فتعالوا ننظر كيف استهان سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه بالموت وبالقتل، وكيف قتل المشركين وهو المقتول. سيدنا عاصم بن ثابت قبل أن يقتل كانت امرأة اسمها سلافة قتل لها 3 أولاد، كان قتل منهم عاصم بن ثابت 2 ونذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه، يعني بعد ما تقتله تأخذ جمجمة الرأس وتحفرها ثم تشرب فيها الخمر، وحماه الله عز وجل. النموذج الثاني نموذج سيدنا خبيب بن عدي، كيف حماه الله بعد موته، ولكن كيف صدق خبيب ربه سبحانه وتعالى. سيدنا خبيب بن عدي الآن محبوس في دار من دور مكة اللي هي دار الحارث بن عامر، وكانت التي تقوم على رقابته وتقوم على خدمته وهو محبوس بنت الحارث بن عامر. فابنة الحارث بن عامر تحكي ما كان يفعله سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. انظر ماذا حصل. سيدنا خبيب بن عدي وهو جالس في هذا المحبس وفي سجنه إذا به يأتيه ابن لهذه المرأة ومعه شفرة في يده، شفرة سكين يعني موس، يعني أي شيء يقطع، أي شيء له حد وحد مرهف يعني يقتل سريعا، والولد في حجره والشفرة في يده. فلما دخلت المرأة فزعت وهالها ما ترى، دخلها الرعب، ابنها الآن في حجر هذا الأسير
ولو كان كريما لساومها، ولو كان لئيما لقتل هذا الولد. يعني ساومها أنها تتركه ينصرف مقابل هذا الولد، سوف يكون رهينة. لكن المسلمين لا يعرفون هذا أبدا. فماذا قال خبيب؟ شنف أذنك بالله عليك، شنف أذنك بالله عليك، كان ما كان مما سأقوله الآن من أمر خبيب. قال خبيب: أتظنين أني قاتله؟ لا والله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقت لنا في حلق العانة 40 يوما أو 45 يوما، وأراني والله قد جاوزتها ولم أحلق عانتي. الله الله الله، رجل سيقتل ويريد أن يقتل على الوضعية التي أمر رسول الله بها، حتى هو يقتل مشغول عن الموت بإقامة السنة. إلى هذا الحد كان هؤلاء القوم مشغولين بالله سبحانه وتعالى، لا يشغلهم شيء. لما أخذ أبو سعيد الزاهد أيام أحمد بن طولون حتى يقتل، وجوعوا أسدا مدة 3 أيام أو 4 أيام، ثم أطلقوا الأسد على أبي سعيد، ماذا حصل وماذا كان؟ جاء الأسد فإذا به يتشمم رائحته ويمسح فيه ثم يمضي، فالناس ظنوا أن أبا سعيد قد دعا دعاء، فقالوا: بالله عليك، ما الدعاء الذي دعوته حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى؟ قال: والله ما كنت أفكر في شيء مما تفكرون فيه، إنما كنت أفكر هل لعاب الأسد نجس أم طاهر، حتى إذا لقيت الله سبحانه وتعالى لقيته على الطهر. في أي واد تتقلب قلوب القوم؟ ليس إلا في واد واحد، وهو سبيل الله المستقيم، وهو صراطه المستقيم سبحانه وتعالى. ليست الطرق الملتوية التي تؤدي بنا إلى أن نتساقط على بنيات الطريق طلبا للمال والجاه والسلطان والحظوة. هؤلاء القوم طلبوا الله سبحانه وتعالى. فسيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه الآن يفكر في حلق شعر عانته ويحلقها ثم يعطيها الشفرة، مستسلما خاضعا مستكينا لأمر الله تبارك وتعالى. ثم بعد تقول المرأة: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد رأيته وإن يده لموثقتان، يعني مربوطتان، إيده مربوطة، وإن مكة ليس فيها حبة عنب واحدة، وقد تدلى عذق عنب من السماء والعنب يدخل في فمه، لا أدري من أطعمه، نقول لك أطعمه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي يطعم سيدنا خبيب. عذق عنب يتدلى من السماء ويده مربوطة موثقة ويأكل، من أطعمه؟ من سقاه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إيمانا أشد من هذا الإيمان وأقوى من هذا الإيمان؟ ربنا يرزقنا الإيمان ويرزقنا الشهادة، اللهم أمين. استقبل هذا الاتصال ثم أكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا شيخنا
مرحبا يا أخي، تفضل.
الحمد لله. طيب ملاحظة الشيخنا برضو في موضوع حلقة، يعني حضرتك تقدر تتكلم عن الصحابة وازاي كانوا يعني بيجاهد في سبيل الله وضحوا كل ثمن غالي، فأفاجئ ان يعني بعض الناس يقولوا ان الصحابة يعني كانوا بيسمعوا اغاني وحياتي، يعني سبحان الله دول الصحابة اللي احنا يعني اصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا هم دول الصحابة اللي كانوا مع النبي ولا الصحابة تانيين؟
هو قال انه الصحابة يسمعون الغناء؟
نعم قال لا أصحابه كانوا بيسمعوا حتى يعني والتابعين ويعني رواة الحديث.
طيب والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ولا لم يسمع؟
الله أعلم. بقى حضرتك يعني سيدنا في الموضوع ده.
طيب الله
يسلمك. في نقطة تانية أنه هم بدور بحية بعد بعض المشايخ، وحضرتك برضو لما رديت عليه بيضبط بيقوم بدور بحية، يعني ضبط مش هرد عليهم.
طيب جزاكم الله خيرا، يعني إن شاء الله رب العالمين أنا أرد في 10 دقائق، لأن هذا الكلام يعني نعم يستحق الرد، ولكن ليس مطولا حتى نوئد هذه الفتنة في مهدها بأمر الله سبحانه وتعالى. الآن كما أقول، سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه العنب يتدلى في فمه دون أن يستخدم يديه في أكل هذا العنب، فالذي أطعمه هو الله سبحانه وتعالى. ثم خرجوا بسيدنا خبيب بن عدي خارج مكة إلى التنعيم، لأنهم كانوا لا يقتلون في الحرم. فلما خرجوا بسيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه حصل الآتي: قال لهم: أريد أن أصلي ركعتين. ثم صلى ركعتين ولم يطل فيهما بعد أن توضأ. قال: لولا أن تظن النبي من الموت جزعا لأطلت، رضي الله عنه أرضاه. قيل في غير رواية البخاري أن أبا سفيان قد جاءه فقال له: يا خبيب أصدقني، هل تريد أن يكون محمد مكانك هنا وأنت سالم صالح في أهلك؟ قال: يا هذا، والله لا أقبل أن أكون سالما صالحا في أهلي ورسول الله عز وجل يشاك الشوكة في داري. فبهت أبو سفيان وبهت غيره، وقال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول راوي هذه القصة: والله لقد رأيتهم وقد قطعوا نصف خبيب قبل أن يصعدوا به على المكان الذي سيقتل فيه. واحد قطع نصف جسده وهو يستهين بالموت وينظر إليهم جميعا، فكان يقول وهم يقتلون: اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا. حتى أن أبا سفيان جعل ينكب على وجهه هو ولده حتى لا تصيبه هذه الدعوة. فكانت آخر كلمات قالها خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه: ومحمدا ومحمدا. هذه آخر كلمات قال سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه وهو يقتل، كأنه يقول: يا رب بلغ هذا النبي الكريم أني أحببته وأني أموت وأنا أعلن الحب. لم يقل: أولادي ولا زوجتي ولا أهلي ولا دياري ولا نفسي نفسي، ولا قال شيئا من هذا، إنما أراد أن تكون الكلمة الأخيرة التي بقيت في عقبه إلى يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولزالت الألسنة ترددها والخناصر تترضى عنه وهي تردد كلمته: ومحمدا ومحمدا، حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. ما بالنا بمثل هذا الرجل؟ وما حالنا ونحن نسمع أمثال هذا الرجل؟ أنا لا أقول هذه الأمثلة من باب الإحباط أو من باب التيئيس والتبئيس والتبكيت، وإنما أقولها ليستفيق الناس، هؤلاء الصحابة الذين تركوا الدنيا وجافوها وابتعدوا عنها، وكان بمقدور أحدهم أن يظل آمنا في سربه منعما في قومه بماله ومال أبيه ومكانة أهله، ولكنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فما ضره أن يموت في سبيل الله. كلما وقفت أمام هذه النماذج سألت نفسي: لماذا؟ لماذا كانوا على مثل هذا القدر من الإيمان؟ هل لأن الله عز وجل اصطفاهم فحسب؟ لا، ولكنهم أقبلوا على الله بقلوبهم فأقبل الله عز وجل عليه. إخواني، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يزدحم في بدايته بالناس، ولكن لا يصل إلى نهايته إلا من قواه الله سبحانه وتعالى عليه. وده شأن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. يموت سيدنا خبيب بن عدي ويمضي يوم الرجيع ويقتل الصحابة رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يزداد هما إلى همه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولم تمضي هذه الحادثة حتى جاءت حادثة أشد، وهي حادثة بئر معونة. يمكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسط هذه الظروف ووسط هذه الأحزان لم ينشغل عن واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعن واجب تبليغ هذه الدعوة للناس. فجاء رجل من الناس اسمه ملاعب الأسنة، وهذا الرجل تعهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل معه أحدا من الناس، يعني بعض الدعاة يدعون قبائل رعل وذكوان وعصية إلى الإسلام وهم جميعا من بني هذيل ومن بني لحيان، يعني إذا هؤلاء الناس جاءوا يدعون أنهم سيحمونهم، وبالفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمدهم بسبعين رجلا من الأنصار وبعض المهاجرين. وهؤلاء الناس كما يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كانوا يقال لهم القراء، لأنهم كانوا من حفظة القرآن، ولعل قراء القرآن وحفظة القرآن يستمعون إلي الآن، لأن قارئ القرآن ينبغي أن يعرف بحزنه إذا الناس يفرحون، وينبغي أن يعرف بشغله بالله إذا الناس يلهون ويمرحون. فهنا انظروا ماذا حصل. سيدنا أنس بن مالك يقول أن هؤلاء القوم كانوا يحتطبون بالنهار ليطعموا أهل الصفة. الصفة هذه ستر ضربه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في المسجد حتى ينام فيه أضياف الإسلام وفقراء الإسلام. كان منهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، ومنهم سيدنا العرباض بن سريع، وغيرهم وغيرهم من أهل الصفة هم فقراء المسلمين. فكان أهل القرآن من حفظة القرآن يحتطبون بالنهار، فإذا اكتسبوا مالا أطعموا به أهل الصفة، لم يكن أحدهم يسترزق من القرآن ويلهو بالقرآن ويلعب به كما يفعل الكثير من الناس الآن. أما بالليل فكانوا يأوون إلى دار يحفظون الناس القرآن فيه، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من هؤلاء ومعهم سيدنا حرام ابن ملحان اللي هو خال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان فيهم سيدنا عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، وخرجوا يدعون، خرجوا يدعون هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت قبائل رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان قد أضمروا السوء وأرادوا قتل هؤلاء. أنا أريدكم أن تتصوروا هذا المشهد وأن تنظروا إليه جيدا. سيدنا حرام بن ملحان بيكلم ملاعب الأسنة الذي غدر بالمسلمين، فإذا بملاعب الأسنة هذا يومئ بيده ويشير إلى من وراءه حتى يقتل سيدنا حرام بن ملحان رضي الله عنه وارضاه. فإذا بالرجل يأخذ الحربة ويضعها في ظهر سيدنا حرام بن ملحان فانفجر الدم، انفجر الدم منه غيلة وغدر. فماذا فعل؟ أخذ الدم ووضعه على وجهه وصاح قائلا: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. تخيل أن رجل يقتل غدرا وغيلة ويقتل وهو لا يدري أنه سيقتل، ومع ذلك لا يجيعه القتل ولا يفجعه القتل ولا يفجأه القتل، لأن هذا ما يريد، يريد الجنة، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما رأى الدم فرح، أخذه ومسح به وجهه وهو يقول: فزت ورب الكعبة، أي فوز هذا وهو المقتول؟ فقيل له: لقد فاز بالجنة، يعني لقاتله، فأسلم قاتله كما في بعض الروايات. ثبات ما بعده ثبات، قوة تغار منها الجبال، ثبات تغار منه الجبال الراسيات، لأن هؤلاء القوم باعوا النفس من الله سبحانه وتعالى، كأنهم يقولون: اشترانا منا ربنا فربح البيع. هؤلاء هم أسلافنا، هؤلاء هم أجدادنا، هؤلاء هم الذين حملوا الإسلام إلينا. الإسلام لم يصل إلينا عن طريق يعني النعيم والرفاهية، وصل إلينا بمداد الشهداء قبل أن يصل إلينا بأحبار العلماء، بدماء الشهداء قبل مداد العلماء وصل الإسلام إلينا. الإسلام اللي بيضيع النهاردة وبيطعن الإسلام في ظهره النهاردة من قبل قلة مأجورة يسمون أنفسهم تارة الدعاء الجدد، ويسمون أنفسهم كذا وكذا وكذا وكذا، وكل واحد منهم يصور نفسه أنه ضحية وأنه لن يرد، وهو معول هدم في هذا الدين، وهو معول هدم في هذا المنهج. أبدا ما كان الله تبارك وتعالى ليذر دينه ولا ليترك دينه، ولكن يقيد الله عز وجل لهذا الدين من يذب عنه ومن يرد عنه. في حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الأئمة: لا يزال الله يغرس غرسا، يعني بيده سبحانه وتعالى، يستعمله لهذا الدين مهما طالت الألسنة ومهما حاولت معاول الهدم أن تهدم في أصول هذا المنهج وفي أصول هذا الدين. الله غالب على أمره، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق بأمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك. يقول من يقول، يقول خدعوك، يقول المعازف حرام، يقول كذا وكذا وكذا، أمر الله غالب ومنهج الله غالب سبحانه وتعالى. بعد يأتي سيدنا عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عامر بن فهيرة كان راعي غنم، كان عبدا من العبيد بمكة، عذب لما أسلم فاشتراه أبو بكر فأعتقه، فلما أعتقه كان راعيا لغنم أبي بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف أرضى. ذهب بها أبو بكر لما ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى. وبعد يذهب سيدنا عامر بن فهيرة ليكون هو الذي يسير بغنمه ليعفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر أبي بكر حتى لا ألحق المشركون به. وبعد يأتي باللبن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر طعاما وشرابا لهما في هذه الرحلة الشاقة المدنية، هذه الرحلة التي جهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينسى واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا سيدنا عمرو بن فهيرة يذهب مع هؤلاء، فلما قتل قال رجل لرجل من المسلمين: من هذا المقتول؟ جثة من هذه؟ قال: هذه جثة عامر بن فهيرة قال والله لقد رأيته بعد قتله وإنه ليرفع إلى السماء. الله الله، يرفع إلى السماء بعد قتله. فكانوا يظنون أن الملائكة هي التي رفعت، وعندهم حق في ذلك، لأن هؤلاء هم أطهر ناس على وجه الأرض أنذاك، صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك لما قتل هؤلاء السبعين ماذا حصل؟ قالوا ربنا أبلغ عنا نبينا وقومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فنزل قرآن يتلى في ذلك كما يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك إلا الدعاء لهؤلاء، ولا يملك لهم إلا سؤالا لله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته ونجعلهم في عداد الشهداء، ونحن لا نملك إلا أن نترضي عنهم ثم نطلب من الله سبحانه وتعالى أن نكون على هديهم وأن نسير مسيرهم وأن نسلك مسلكهم وأن نكون على نفس النهج الذي كانوا عليه. ثم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنط على هذه القبائل، يقول عصية عصت ربها، وادعو على رعل يعني قبيلة رعل وذكوان وعلى بني لحيان، حتى جاء جبريل عليه السلام فأمره أن يكف عن القنوت. طبعا القنوت سنة من السنن التي تكون ساعة النوازل، يعني ساعة ما تحصل نازلة، لأن بعض الناس يحتج بفعل الإمام الشافعي فلا يزال يقنط في صلاتي الفجر والعشاء، حتى الناس عندنا في مصر يقنطون في صلاة الفجر فحسب. ووصل الأمر أن بعض المسلمين الذين يجهلون أمر دينهم قد ظنوا أن القنوت من فرائض الصلاة، وأن من لم يقنط في صلاة الفجر بطلت صلاته، يعني حتى بعض النساء اللواتي لا يجدن دعاء القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، تنتظر تصلي يعني وتنتظر حتى يقنط الإمام في الميكروفون وتقنط معه. طبعا هذه الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تشبه صلاة المسلمين من قريب أو من بعيد إلا في شكلها وهيئتها، لكن ليست الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقنوت بالتاء، يعني لأن بالطاء هو اليأس والإحباط، القنوت إنما يكون ساعة النوازل، يرفع الإمام يده ويده على القوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عصية عصت ربها، أو كان يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، هذا الدعاء. ثم يدعو على المشركين اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر فيهم ولا حولهم ولا منهم أحدا، أو كان يقول اللهم املأ ديارهم وقبورهم نار، فقط الدعاء على هؤلاء. لكن بعض الناس يفضل يدعي للأحياء وللأموات وللمرضى ولكذا ولكذا، حتى أنك تنظر أنه يقرأ القرآن قراءة خاطئة ولا تجاوز 5 آيات أو 6 آيات، والقنوت ممكن يظل ثلث ساعة أو نصف ساعة، وهذا كله لا يصح لا من قريب ولا من بعيد. يعني نقول وبالله التوفيق، الرأي الراجح في هذه المسألة أن القنوت لا يكون إلا ساعة النوازل فحسب. طيب كده هذه الأحداث أحداث مؤلمة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالنسبة أيضا لصحابته الكرام رضوان الله عليهم. حيبدأ يحصل أن اليهود هم الآخرون قد جاء دورهم، يعني تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عايز بس حد من الكنترول يقول لي الوقت اللي تبقى كم دقيقة. فحيحصل غزوة بني النضير، وهذه الغزوة التي سيعوض الله سبحانه وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا عما كان في غزوة أحد. طبعا يعني الصحابة الذين ماتوا لا يعوضون، ولكن لا زال الله عز وجل يغرس غرسا يستخدمه ويستعمله في هذا الدين كما قلنا، لكن يعني نوع من أنواع الغنائم ونوع من أنواع التطيب لهذه الأنفس المؤمنة حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وتفتح مكة والعرب كلهم يسلمون، ثم تفتح الدنيا على المسلمين. لكن سأعجل الكلام عن غزوة بني النضير، وفي خلال 10 دقائق يعني سأرد على أخي الذي اتصل بي الآن. في المرة السابقة أنا رددت على مسألة حل المغاني وحل المعازف، وتكلمت كلام طويل عريض في دقائق معدودة عن مسألة الغناء، وتم الأمر بأنهم قالوا أن ابن حزم حكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللي هو ليكونن أقوام من أمتي يستحرون الحرى ويشربون الخمر، سمونها يعني بغير أسمائها، حتى قال صلى الله عليه وسلم وعزفون المعازف أو وتروح عليهم القيان لحد ما قال صلى الله عليه وسلم يكون فيهم خسف ومسخ. هذا الحديث البخاري عليه رحمة الله قال فيه وقال هشام بن عمار. ده اسمه عند البخاري الحديث المعلق، اسمه عند البخاري الحديث المعلق اللي هو لم يقل فيه حدثنا. والتعليق لا يكون ضعفا في الحديث في كل أحواله، بل على العكس، الإمام البخاري عليه رحمة الله لما يعلق بصيغة الجزم يعني لا يقول حكية ولا روية ولا قصة ولا بلغنا، وإنما يقول قال فلان، قالوا أنه إذا علق بصيغة الجزم فإن الحديث صحيح بأمر الله عز وجل. فكون أن الإمام البخاري عليه رحمة الله يأتي بهذا الحديث معلقا فما تقول فيه؟ تعليق له أسباب، ممكن يكون البخاري لم يسمع هذا الحديث من شيخه مباشرة وإنما سمعه منه في المذاكرة، وقد تكون الأحبار والأوراق والأقلام قد قلت أو ندرت عند البخاري رحمه الله فاضطر إلى الاختصار، لأن الحرف أيضا له قيم. قال قال هشام بن عمار، هشام بن عمار ثابت أنه من شيوخ البخاري الذين لازمهم الإمام البخاري عليه رحمة الله ملازمة شديدة وكان يعرف حاله، فطالما البخاري قال وقال هشام بن عمار إذن فهي في حكم وحدثنا هشام بن عمار. هذا الكلام لم أقوله لا من كيسي ولا من كيس أبي ولا من كيس أمي، ولكن قاله العلماء. ثم إن هذا الحديث اللي هو حديث البخاري رواه أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه عن هشام بن عمار به، ورواه الطبراني من حديث جعفر بن محمد الفريابي وموسى بن سهل الجوني عن هشام بن عمار به، وكذلك رواه أبو نعيم في مستخرجه، ورواه ابن حبان في الصحيح، ورواه الطبراني في مسند الشاميين، ورواه أيضا أبو داود، ورواه ابن حبان، يعني هذا الحديث موصول في جهة أخرى، إذا صار الحديث صحيحا كالشمس. فلا يستدل بقول ابن حزم، لأن ابن حزم عليه رحمة الله كان يتسرع في الأحكام الحديثية، فربما ضعف حديثا صحيحا كالشمس وضحاها، وربما في بعض الأوقات جهل عالما من العلماء كما فعل بالإمام الترمذي، لأن الإمام ابن حزم وقع في الإمام الترمذي، وقد علم الأئمة كلهم من ابن حزم هذا فردوا عليه، وصار عرفا عند العلماء أن ابن حزم عليه رحمة الله لا بد أن ينظر في أحكامه على الحديث من قريب أو من بعيد، خاصة إن هذا الحديث حديث ثابت عند البخاري وعند غير البخاري، فإذا هذا الحديث لا حجة لأحد فيه. هذه الكلمة الأولى التي أتمم فيها الرد المغني على فلان الذي قال بحل الموسيقى وبحل المعازف، والحمد لله رب العالمين أن غيري قد رد عليه كما رددت عليه، لكن أنا أسأله بالله عليك، إذا قلت فعلا وصح منك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغنون، فأي غناء؟ هل هو الغناء بدون معازف ولا الغناء اللي هو حداء الشعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا أنجشه، اللي هو كان بيحدو الإبل، يعني يلحن الكلام، يعني يقول لحنا في الشعر دون استخدام المعازف. أما قول أبي بكر للجاريتين في بيت رسول الله أمزمور الشيطان أو مزامير الشيطان في بيت رسول الله، فهذا دليل على الحرمة وليس دليل على الحل، لأنه استنكر أن يكون المزمور حلالا أو المزمار حلالا، وإنما قالها استنكارا واستهجالا، فلا صح أن يكون هذا دليلا على الحل أو الإباحة، إنما هذا دليل على الحرمة. فلا تقلب الآراء ولا تقلب هذا الكلام. وإذا كان الصحابة فعلا يسمعون الأغاني ويستخدمون المعازف، فلماذا لا تخرج في برنامجك ويكون معك فرقة، واحد بمزمار وواحد بترومبيتا وواحد ببيانو وواحد بأورج وواحد بكذا وكذا وكذا، ونستمتع معك إذا كان هذا الأمر صحيحا. الاسم الذي جاء به هذا البرنامج اسم قبيح، اسم خدعوك فقالوا. من الذين خدعونا؟ الصحابة؟ فقهاء المسلمين؟ علماء أهل السنة؟ الخداع يا أخانا إنما هو من صفات الثعالب ومن صفات الشياطين ومن صفات المنافقين يخادعون الله. فمن الذي خدعنا؟ أفلا نظرت إلى هذا الكلام؟ أفلا نظرت إلى اسم البرنامج؟ ومن الذي سلطك علينا لتنشر هذا المنهج؟ يا أخي كيف تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تحل ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله وأجمعت الأمة على حرمته؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ والإخوة الذين يعترضون على هذه المسألة أقول لهم تجردوا لله، الحق لا يعرف بالرجال ولكن اعرفوا الحق تعرفوا رجاله، الحق يعرف أولا ثم يعرف الرجال، لكن ما تسبقش، مش الأول تروح تعرف واحد وتحبه يقعد سنتين ثلاثة، مسألة الدعاء الجدد سنتين ثلاثة يقعد يحكي ويقص ويتكلم بأسلوب شيق الناس كلها تتجمع حواليه وفجأة ينتفض كالمارد بمنهجه الذي أخفاه عنا وهو مخدوع مفتون. خدعوني فقالوا هذا الاسم الصحيح الذي قلته لك يجب أن تسميه هكذا. ثم إن قولك أنك لن ترد فهذا عجز منك عن الرد، عجز كامل وعجز تام، لست ضحية بل الضحية من يسمعونك. أنا أذكر الأمة بالله سبحانه وتعالى أن هذا الدين لا يعرف محاباة ولا مجاملة لأحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه معلومة، ميزان العدل لا يجامل ولا يحابي. والذين غضبوا لك أذكرهم أن يغضبوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلامك صحيحا فنحن أول الناس أخذا به. والله الذي لا إله إلا هو لو كان ما يقول العبد صحيحا لهرعنا إليه، نقبل ما بين عينيه ونقبل الأرض تحت رجليه، ولكنه أخطأ وعلى الملأ وأضل الناس بغير علم، فأين نرد؟ هل نرد عليه شخصيا أم نرد لنرد الناس إلى الهدى بعد أن ذهبوا إلى مستنقع الضلالة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة بين المغرب والعشاء، وهي ساعة نرجو أن تكون ساعة إجابة، أن يرد الله عز وجل أخانا إلى الحق وإلى الصواب وإلى ما فيه مصلحة هذه الأمة وما فيه سعادة هذه الأمة. ولن تكون سعادة هذه الأمة إلا إذا تمسكت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الحمد لله الذي هدانا لهذا المنهج، الحمد لله الذي عرفنا بهذا المنهج، الحمد لله الذي هدانا إلى صراطه المستقيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينعم بهذه المنة على كل أحد من الناس. ولا نقول إلا كما قال الإمام أحمد: اللهم أحنا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.